من حيكون مصاب سينية ونحن وياكم اليوم باستعارة لمقابلة من تلفزيون المستقبل مع الإعلامي والناقد السياسي والكاتب المميز ياس الزغبي. ياس الزغبي صديق وبالتالي شهادتنا في مجروحة، ولكن الشهادة للحق وللحقيقة ما بحياتها إلا كانت ضرورية، ضرورية خصوصا بأيام محل لما هالوطن اليوم اللي أصواته عالية اللي عم بيكونوا دايما وأبدا على هالتلفزيونات أكتريتهم هودي ألسنة مأجورة، حناجر ما عندها أي قيمة لا أخلاقية ولا وطنية ولا إيمانية. ياس الزغبي مميز بأسلوبه، مميز بثقافته، مميز بتاريخه المجزر بالمقاومة اللبنانية، بالإعلام اللبناني الرسمي وبالإعلام اللبناني البشيري. ياس الزغبي باختصار أيقونة إعلامية سيادية، هلال اللي هن من خيمته، وقديش نحن اليوم بهالزمن البائس، قديش نحن اليوم وطننا محتل وانخلط في الحابل بالنابل، قديش نحن بهالزمن هيدا زمن المحل بحاجة لناس صادقين وشفافين وسياديين وبشريين معبيين علم ومعرفة وثقة بالنفس وإيمان راسخ في لبنان الهوية والسيادة والإنسان. ياس الزغبي مثل ما قلنا إنسان مميز، أيقونة إعلامية بشرية سيادية. فخلونا نستمتع نحن وياكم بهالمقابلة اللي استعرناها من تلفزيون المستقبل.
صباح الخير مشاهدينا من جديد، أهلا بكم إلى هذه الحلقة من كلام بيروت. تطورات أمنية وسياسية داخلية وسورية أيضا إلى جانب الوضع الداخلي على الصعيد الحكومي والاتصالات بشأن أيضا استحقاق الرئاسة تابعتها صحف بيروت اليوم، ونحن نواكبها مباشرة في هذه الحلقة من الاستديو مع المحامي والكاتب السياسي وعضو أيضا قوى 14 أدار الأستاذ الياس الزغبي. أستاذ الياس صباح الخير من جديد.
صباح النور.
رح نبدأ الحلقة مثل عادي كاريكاتور أو صورة، اليوم كاريكاتور لنبيل أبو محمد بصحيفة المستقبل، رسم قطعة مغناطيس على شكل حذوة حصان وكتب على طرفيها الممانعة وأيضا باركينج، وإلى داخلها تنجذب قوافل حزب الله.
نعم.
شو بتقول؟
مضبوط، يعني صورة بتدل قديش في إرباك وإحراج عند حزب الله، عسكري أمني وسياسي في الداخل اللبناني. طالما هالارتباط هالقد يعني مشدود إلى طرفين داخلي وإقليمي، وحزب الله هو وسيلة بين هالمشروعين اللي عنده جناحين، مشروع واحد عنده جناحين لبناني واقليمي، طبعا بده يكون بهالحاله هيدي.
بس الغرب عم يفرق بين اثنين، يتعاطى مع السياسي والعسكري بشكل مختلف.
هيدي قصه انه الجناح العسكري والجناح السياسي صور حتى الغرب تجاوزها. هلا حتى مع الجناح العسكري اذا في من حوار بصير في حوار. يعني القصه بتتجاوز مساله، يعني ايران ذاتها هي اللي راس المشروع وفتحوا معها حوار عميق وتوصلوا الى مشروع معين للحل. هلا بعده بالاختبار، ولكن هو مشروع، يعني حزب الله هو بصير تفصيل يعني عسكري سياسي ما قاعد
بصير. انت انه حزب الله لديه مشكله، ولكن بعتقد هذا وجهه نظرك او وجهه نظر فريق معين، بعتقد حزب الله ما عنده هذا التفسير انه واقع بمشكله سياسيه وامنيه.
اي توصيف لوضع حزب الله من كم شهر لهلا، مش هلا، بيشوف انه الواحد صحيح بالمظهر انتصارات ويعني تفسير انتصار صار له يعني بالقاموس معاني جديدة، يعني تجاوزت ما هو مكتوب في القاموس عن مفهوم الانتصار. هيدا ما بيعني انه الانتصار فعلي، الانتصار له مضمون، له اتجاه. من 2006 بنحكي بالانتصارات، ما بعرف اذا 2006 كان انتصار، هيدا مشكوك فيه. بال 2007 بال 2008 7 ايار كمان انتصار ويوم مجيد، ما بعرف لوين وصل. هلا انخراط في الحرب السوريه الداخليه. اليوم عم بقرا الصبح انه الاحصاء الرسمي اللي مكشوف 650 قتيل من حزب الله على مدى يعني في في احصاءات بالاسماء.
بدي اقول حزب الله
جريده المستقبل عم تورد لوائح بألف يعني بالاسماء. طيب هيدا اسمه كذا من هالضيعه من هالمنطقه. طيب ما عم نحكي بالاعداد على كل الحال، عم نحكي بمدى الورطه اللي تورطها حزب الله ورط لبنان فيها طبعا. يعني هلا صرنا بدنا نختار اي طريقه للموت، اما بانفجار اما بانتحاري اما بسيارة مفخخة اما بصاروخ صاروخ. وسمعت انه في صاروخ جديد نوعه نوعيه جديده عم تستعمل باتجاه الهرب.
بما انه فتحت الموضوع الامني وقبل الدخول بالتفاصيل السياسيه، بالامن تحديدا هناك استنفار مجددا على صعيد اجهزه الدوله الامنيه، الجيش والامن وغيرها من الاجهزه الامنيه. بعيد ما جرى بمدينه صيدا من استهداف للجيش، الرئيس بري حذر من هذا الاستهداف وانه قد يؤدي الى الفوضى. ايضا موضوع النقوره، موضوع مجد اليون، وباتجاه البقاع واللبوي تحديدا انفجار بالسياره. لحد الان هناك غموض في هذا الانفجار، الى جانب مؤخرا يعني امبارح الصواريخ التي اطلقت على الهرمل، وكان تصوير فيديو لجبهه النصره، وكانه ايضا انتصار، يعني الانطباع انه ما الذي يقوم به حزب الله في حالتين عم يقوم فيه وباكثر تصرفا اذا صح التعبير.
كل اللي عم بيحصل هودي التفجيرات الامنيه اللي عددتهم من صيدا الى الناقوره الى الهرمل الى التورط في سوريا، كلهم هودي نتائج مش اشداد. نحن كلبنانيين مفروض نقعد يعني مع بعضنا نتحاور لمعالجه الاسباب، ليه وصلنا لهون؟ يعني في رابط عملي موضوعي واقعي ما بين تورط حزب الله في سوريا والحالات الامنيه الجديده المستجده في لبنان. ما كان في حالات انتحاريه بهالشكل اللي عم بتصير، ما كان في صواريخ عم تعبر الحدود وعم تسقط على لبنان، ما كان في. يعني فاذا هالتورط هيدا بده معالجه. انا مش عم برر النتائج، يعني هالانفجارات وهالاعمال الارهابيه اللي عم بتصير واستهداف الجيش، ولكن في رابط ما، في خيط رفيع يربط الناقوره بصيدا بالهرمل بصبوبه باللي عم بيحصل بريف دمشق او بحلب او بكل المناطق. في خيط واحد، يعني ما بعرف انا كيف جندي بيتفرد وحده بينفصل عن سريته وبيقوس وبيطلق النار وبيقتل جندي اسرائيلي بحجه انه عم يتحرك قدامه.
حتى هذه الواقعه بعد ما
فيها هيدي الغموض اللي فيها، كما الغموض اللي بحادثه مجد اليون وبحادثه الاولي، كما الغموض بالسياره المفخخه اللي صارت بلبوي بين لبوبه. يعني عمليا كله هالغموض هيدا منه بناء ابدا. هيدا بخبي خيط اللي سميته انا خيط رفيع يربط كل هالاحداث.
يعني هون ممكن لابد من التذكير بالكلام اللي قاله النائب مهاد مسروق المعراب انه ما كان هناك فعلات مفخخه وتكفيريين قبل دخول حزب الله سوريا، وما قال دكتور جعجع ايضا من انه انتم يعني عم يحكي لحزب الله من اتى بالتكفيريين الى لبنان.
علما تكفيرين، تكفيرين لا يصنعان امه،
هيدي
مثل السلبيتان قديما جورج نقاش، لا تصنعان دوله او وطنا او امه. يعني هلا في تكفيرين، هي الحقيقه. يعني ما في شيء نتيجه شيء. نحن لبنان كنا بعاد عن حاله التكفيريين
او الانتحاريين
او الانتحاريين. يمكن في صيغه قديمه بال 1983 صارت ببيروت على المركز الامريكاني والمركز الفرنسي، وحزب الله كان متورط فيه. يعني التجربه الاولى الانتحاريه بلبنان عمرها 60 سنه.
ولكن ما بتشوف كما يقول حزب الله انه استطاع التخفيف من هذه الظاهره من خلال دخوله، كان يعني الى جانب موضوع القرى والدعم والمقرات الشيعيه او المقرات الدينيه خصصت هذا خطا.
اي عاقل، اي مراقب موضوعي بسيط ببساطه بيكتشف المقارنه البسيطه انه هالحالات الارهابيه التفجيريه اللي عم بتصير بلبنان هي صارت بعد ما تورط حزب الله بسوريا.
يعني لكن قد اي اكبر في لو هذا التدخل كانت اكبر من هيك.
ما في شو الاكبر؟ يعني انا ماني شايف شيء، في العكس انه ما كانت تحتورد. يعني الجيش اللبناني اذا ضبط الحدود مضبوط وإذا الوضع الداخلي متماسك على المبادئ الأساسية، نحن وحزب الله بنكون عندنا مفاهيم ذاتها للدولة وبناء الدولة وحماية لبنان وسيادته، ويكون عندنا المفهوم ذاته كنا بنحصن لبنان ضد التكفيريين وضد الإجراميين وضد كل هالحالات. طيب هلا وقت بتخلي الحدود سايبة وبخرقها حزب الله ذهابا وإيابا، يعني هذا خرق السيادة مزدوجة، طيب شو بتنطر غير النتائج الأسوأ اللي هي هلا عم بتصير؟
حضرتك عم تطلب من حزب الله أن يقف متفرجا ومقاتلين عم تدخل من سوريا ومتطرفين وهناك دعم مادي ودعم بالاسلحه، من طرف واحد وبدك حزب الله يقضي
الصراحة. فأنت صارت هيدي مع هالدخول المتطرفين والأسلحة عم بالغ فيها كمان انه كأنه يعني عشرات آلاف المتطرفين
عشر ألف أجنبي بسوريا
ردا على بشار الأسد اللي قال في عشرات الآلاف عشر ألف من كل أمم الأرض إذا كان الرقم صحيح بس ما بتصور أكثر يعني السوريين هن اللي قايمين بالثورة السوريين 95% على الأقل إذا 11,000 أجنبي موجودين من أصل 200-300,000 مقاوم يعني النسبة كتير ضئيلة ما عليك على كل حال الحالة اللي وصلنا لها اليوم هيدي بدأ إعادة تبصر ودرس وانتباه ونشوف نعالج السبب ما نروح على النتيجة أكيد النتيجة بقى نعالجها أمنيا الجيش اللبناني الأجهزة الأمنية قوى الأمن الداخلي كل الأجهزة بتصب جهودها لمعالجة هذه النتائج ولكن استدراك وتدارك
كيف يمكن استدراك والبدء بمعالجة
شغلة بسيطة حزب الله بده يحدد موقع لسلاحه ليش هو متفلت هلا عنده مهمات جهادية خارج لبنان بسوريا او ابعد من سوريا طيب بكرة اذا انتهت بسوريا لمصلحة النظام لنقول افتراض يعني عكسي طيب حزب الله ربما يكلف بمهمة اخرى بالخليج بالبحرين بالعراق بمصر باليمن ما بعرف يعني اذا كان دور حزب الله وسلاح حزب الله خارج الاطار اللبناني يعني صار متاح مباح واسع جدا وهذا اللي بيورط لبنان اكثر فاذا نحن بنبلش بضب هذه الوظيفه او تضييق على الاقل هذه الوظيفه لسلاح حزب الله هي اول علاج يعني سحبه من سوريا
طيب
اول خطوه ضروريه هي سحب المقاتلين التابعين لحزب الله واللي صاروا يمكن 10,000 او اكثر من سوريا ثانيا بدك تعالج السلاح في الداخل اللبناني ما يكون موجه الى صدور اللبنانيين مثل سبعيات ومثل القمصان السود ومثل كل لحظه بنهدد انه بنحسم وبنضرب وبدنا هالصيغه 996 والا ما بتعرف شو بنصير وبتندم وبعدين هيدا المنطق بده علاج هيدا الحوار هيدا بتعالج الحوار
الحوار قبل اي حكومه قبل اي بحث
بينما الحكومه ما بدها طاوله حوار الحكومه بتتشكل لانه لازم تتشكل لمصلحه اللبنانيين وبتتشكل بالصيغه القابله للحياه مش بالصيغه الملغومه لغمين بدل لغم واحد
حضرتك عضو ب 14 اذار وتقول 14 اذار انه من الشروط للبدء باي معالجه مقاربه داخليه انسحاب حزب الله
نعم.
والالتزام باعلان
بعد طبعا
حاليا يبدو ان الامور منا ناضجه بهذا الاتجاه قبل اي حسم بسوريا
يعني اذا هيك معناها حزب الله ربطنا لامد غير منظور لسقوط النظام بسوريا رابطنا بمرحلة نحن ما فينا نحددها ما حدا بيقدر يحددها
جاي جنيف اثنين قريبا
جنيف اثنين جنيف اثنين مبني على جنيف واحد يعني مبني على وقف تدخل حزب الله عمليا وقف تدخل حزب الله بسوريا لأنه مبني على انتهاء دور بشار الأسد هيدا جنيف واحد هو جنيف واحد
الضجة اليوم حول الكلام الذي قيل أنه ما أبلغته الدول اصدقاء سوريا لا المعارضه انه جنيف اثنين لن يؤدي
الى الاسد
اليوم واشنطن بالجمهوريه يعني لا دور للاسد وبالاخبار واشنطن تغازي للقاعده وفي نفي انه ما قيل هذا
يعني كل هالترويج الاعلامي هذا هو من وسائل الحرب او وسائل اللي بتسبق المفاوضات ضغط وضغط متبادل ولكن بالحقيقه دول الغرب اصدقاء الشعب السوري المؤتمرات اللي حصلت كلها مبنيه على اساس واحد هو انه بشار الاسد ما عنده ما فيني اقول الامريكان او فرنسا او اوروبا او تركيا او قطر او السعوديه كلام ما قالوا يعني عمليا هن ضد انه بشار الاسد بعد سقوط 150 الف قتيل وتدمير سوريا والمدن السوريه انك ترجع تقول له لبشار الاسد شرف على طبق من ذهب استلم الحكم عن جديد
بموضوع المقاربة والمعالجة رح نقرأ بصحيفة النهار ما جاء اليوم علمت النهار أن قيادات ب 14 أذار تناقش منذ فترة فيما بينها إمكان التحرك عبر خطوات عدة لشرح وجهة نظرها ورؤيتها وإبراز موقفها من الأوضاع في لبنان والمنطقة باتجاه الدول الغربية التي وقعت مع طهران الاتفاق النووي وفي اتجاه إيران نفسها بغية تبيان موقفها والثوابت من تداعيات هذا الاتفاق وما تنتظره قوى 14 أذار من إيران وباقي الدول من تصرفات حيال لبنان والعالم العربي وخطورة استمرار الأوضاع في لبنان على ما هي نتيجة استمرار تورط حزب الله بالحرب السورية. تعطينا شوية معطيات أكثر أنه هذا النقاش وين صار؟
يعني مرقت عندك كلمة استشراف انه 14 أدار لا نوع من استكشاف.
نعم
انا شايفه اكثر من استكشاف، هيدا حراك سياسي سلمي لملاقات الاستحقاقات. طبعا 14 أدار ما بتقدر تتفرج على الاستحقاقات اللي جاية، هي جزء من صناعة هذه الاستحقاقات.
نعم.
فإذا عندها موقف كل هالاجتماعات والمشاورات اللي عم تحصل ثنائيا ثلاثيا جماعيا هي بتهدف طبعا لتحديد الموقف من الاستحقاقات المقبلة.
واضح وموقف واضح
طبعا واضح، بس بده بلورة عملية، يعني بدك تاخذ قرارات.
نعم.
يعني هيدي كل هالمشاورات باتخاذ قرار، اتخاذ قرار على الاستحقاق الرئاسي للحكومة، تشكيل الحكومة، كيف انت بتتشكل، انت لازم تكون ما يكون في فراغ مش ما نوصل بفراغ رئيس السلطة في لبنان، رئيس الجمهورية، كل هيدي ملفات. طبعا الوضع السوري، سلاح حزب الله، تورط حزب الله بسوريا، كلهم هودي ملفات يعني موضع تشاور بانتظار اليوم ي او الساعة سين لحسم القرار، لاتخاذ القرار سواء بالنسبة للاستحقاق الرئاسي او للحكومة او للموقف من تطورات سوريا.
هناك تحرك كما جاء يعني بالنهار باتجاه دول غربية وايضا باتجاه ايران.
طبعا يعني اول شيء 14 ادار منا مكربجي، يعني هي مبادرة، هذه مبادرة بتاخذ مبادرة طبعا باتجاه الدول يعني 5+1 اللي تفاوضت مع ايران توصلوا الى اتفاق معين، وما في مانع ابدا تتفاوض مع ايران، هي نوع من المفاوضة. يعني انت منك رايح تستجدي ايران استجداء، او منك اذا رحت يعني اذا صار في مجال للحوار المباشر. هلا هالحوار المباشر بده يكون حوار ما بين طرفين يسعيان، المفروض ايران يكون عندها الارادة ذاتها اللي عندها 14 ادار، عم نسعى سوا لتخليص لبنان او انقاذه من هالمرحلة الصعبة ومواجهة الاستحقاقات المقبلة بأقل ضرر معين وضمان استقرار الداخلي من خلال المؤسسات. يعني انت بدك ترجع تبني مؤسساتك لانه كلها لمجلس النواب شاغل، لا في حكومة، رئيس الجمهورية مهددة بالفراغ، في كل هالمواقع الاساسية اللي هي مفاصل لبناء الدولة كلها مهتزة، فبدك ترجع تجلسها.
هل التقطتوا اي اشارات مثل هذه الدول اللي عم تحكي عنها؟ يعني ممكن انه تسمع وتتفهم الواقع؟
يعني الاشارات منا اشارات، ما هي مفاوضات اصلا. ما انقطعت الاتصالات مع دول الغرب، كان امر طبيعي يضل على مع دول الخليج، مع السعوديه تحديدا طبعا، مع ايران بالواسطه بطريقه مباشره او غير مباشره، بانتظار الجلوس الى طاوله للمفاوضات والحوار الحقيقي للوصول الى حل.
استكمالا لهالموضوع وغيره من المواضيع، معنا عبر الهاتف انا بالدكتور عاطف مجدلاني. صباح الخير دكتور مجدلاني.
صباح الخير لضيفك وللمشاهدين.
نعم. باطار ما كنا نتحدث عنه مع استاذ الياس الزغبي، هل لانه مش قادرين تتحاوروا مع حزب الله ذهبتم الى الدول الغربيه والى ايران اذا صح التعبير لاحقا لاجل ايجاد صيغه او معالجه او تسويه ما للداخل؟
استاذ سليمان، يعني خلينا بهذا الاطار انه نحن مش قادرين نحكي مع حزب الله، خلينا نرجع للمبادئ اللي بيمشي عليها حزب الله. بس نرجع للمبدا ساعتها بنعرف وين لازم نروح.
نعم.
اننا هون بين قوسين عم بقرا لك من الرساله للمستضعفين.
ايوه.
إننا أبناء أمة حزب الله نلتزم بأوامر قيادة واحدة حكيمة وعادلة تتمثل بالولي الفقيه الجامع للشرائط. أصبح الأوامر تأتي من طهران من الولي الفقيه. طيب أنا ما بدي ما أروح عند الوكيل، بروح عند الأصيل وبشوف شو فيه، أتفهم أنا وياه على هذه الأوضاع، بعطيه وجهة نظري وبحاول استفهم منه ما يخطط للبنان وساعتها بنشوف كيف نتفهم. هذا من جهة. من جهة تانية هناك ايضا جهة قليل ما عم نحكي فيها، انه الغرب على رأس العين، الغرب في علاقات صداقة قديمة نحن وياهم، وما بعرف اذا هذه الصداقة هلا عم تعطي فعلا ولا مصالح الغرب مع ايران ومع المنظومه تبع ايران عم بتكون اقوى من الصداقات. المهم هناك موقع اخر يجب ان نتوجه اليه هو موسكو.
نعم.
روسيا اليوم هي فريق بكامل الفعالية في المنطقة، وبعتمد علينا نحن أن نذهب إلى موسكو ونبحث ونناقش مع موسكو وجهة نظرنا، رؤيتنا وتوقعاتنا، شو شايفين عم يتخطط للبنان من فراغ وإفراغ للمؤسسات واستجواب الحرب إلى لبنان.
نعم.
ونحاول نحصن بلدنا، نحاول أنه نبعد هذا المخطط الجهنمي عن لبنان.
نعم. يعني انطلاقا من ثوابت 14 أذار، موضوع انسحاب حزب الله من سوريا، موضوع الداخلي انتزام علي البعبدة والعمل على موضوع الحوار، تشكيل الحكومة وغيره، هذه هي الثوابت التي ستنقلونها إلى هذه الدول؟
ما في شك واضح تماما أنه من لحظة دخول حزب الله الحرب السورية نتيجة قرار إيراني برأيي المتواضع، من هذه اللحظة فاز الحرب السورية إلى لبنان، وبدأنا نشهد كل هذه التطورات الأمنية واستهداف للجيش واستهداف للأمن بشكل عام بلبنان. لذلك لابد من انسحاب حزب الله من سوريا. ثاني أمر لازم تقوم فيه هذه الحكومة ولو هي مستقيلة أو تقوم في لبنان بشكل عام، هو حماية حدودنا، حماية الحدود بشكل منع تسلل المسلحين من الجهتين، إن كان من لبنان نحو سوريا أو من سوريا نحو لبنان. ونحن بنعرف إنه الجيش اللبناني ما عنده القدرة إنه ينتشر على الحدود ويتولى الأمن في الداخل. لذلك نحن كنا طالبنا أكثر من مرة، وصرنا أكثر من يعني من سنتين وثلاثة عندما كانت هذه الحكومة بعدها منا مستقيلة، طالبنا يعني مساعدة الأمم المتحدة نتيجة آلية موجودة بقرار 1701 يعني تسمح الاستعانة بقوات الأمم المتحدة بضبط الحدود. فمع الأسف الشديد ما حدا يعني أخذ بعين الاعتبار هذا المطلب. لذلك عندما بنحمي الحدود بينسحب حزب الله من سوريا، نعود كلنا إلى الالتزام بإعلان بعثة وتحييد لبنان عن سياسة المحاور بالمنطقة، بيصير موضوع تأنيث الحكومة تحسين حاصل، ومن ثم نذهب إلى انتخاب لرئيس الجمهورية الجديد.
نعم دكتور مزنيري، أنا ترون أنكم تأثرتم بعض الشيء في إطلاق هذا التحرك، أم أنه كنت عم تراهنوا على شيء يحصل بسوريا وما حصل؟
لا نحن بعد تأخرنا، يمكن نحن كنا متكلين أنه ممكن نتفاهم نحن وحزب الله على الصعيد الداخلي، إنما الهيئة مع الأسف الشديد العلاقة الداخلية بينه وبين حزب الله لا تكفي لحل الأمور، لذلك علينا الذهاب إلى الأصيل يعني لمحاولة تفادي الأمور الأعظم، والذهاب إلى موسكو أيضا في محاولة للضغط على هذا المحور الإيراني كي نحيد لبنان عن تداعيات المنطقة.
نعم تحدثت عن الذهاب إلى الأصيل وأن القرار بطهران، ولكن أيضا أنه قراركم كـ14 أذار منه بإيدكم، كما يقول يعني كما قال الرئيس بري أنه القرار لدى هذه القوى هو بمكان آخر، وبالتالي ما عندكم قرار. إذا الموضوع أيضا مش بس 14 أذار وطهران، بمكان آخر.
لا نحن هذا كلام اللي عم بتصدر فيه دولة رئيس نبيه بري، هذا كلام سياسي. أنا عم بعطيك كلام مبدئي، كلام عقيدي. عندما بذكر لك الجملة اللي وارزي برسالة إلى المستضعفين، وأنه حزب الله يأتمر يلتزم بأوامر قيادي واحد حكيم عادل ممثل بالولي الفقيه، هيدا مش حكي سياسي، هيدا حكي هيدي عقيدة. الكلام اللي تفضل فيه بيخبرني كلام بالسياسي، أنه اتهامات شمال ويمين، إنما واضح تماما أنه قوى 14 أذار لديها صداقات عديدة، إنما هي لا تلتزم بأوامر أحد من الخارج. نحن قوى 14 أذار قوى سيادية استقلالية، قرارها بينبع منها وبينبع من نتيجة كل تحليلاتها للأوضاع وتفاهمها بين بعضها، لأن قوى 14 أذار منها حزب واحد، هي ائتلاف قوى سيادية وقوى تريد الاستقلال والحياد للبنان. لذلك نحن قرارنا قرار لبناني بالصميم، وكل كلام عن تبعيتنا او عن يعني انتظارنا لقرارات من الخارج هذا الكلام السياسي ما له اي محل عملية على الارض.
دكتور نجلاني، امبارح ايضا الجلسة العامة ما انعقدت وهذه المرة الثانية، وبالتالي الكلام اليوم انه عم تحكوا انه ما بدنا فراغ، فراغ عم يحصل مجلس النواب، حكومة تصريف اعمال وفي استقالات ايضا، ورئاسة الجمهورية الخطر على موضوع يعني الفراغ معمم كأنه، والكل عم بيشارك فيه مش حدا عم بطرف واحد.
نعم، يعني هذا مؤسف انه المجلس النيابي يكون واقف عن العمل، واقف عن العمل لانه ما في حكومة، لانه نحن جماعة ملتزمين بالدستور وبالاصول الدستورية. الاصول الدستورية بتقول انه لا يمكن لمجلس نيابي ان يشرع في ظل غياب حكومة يعني فعالة واخذ الثقة في المجلس النيابي. فلذلك استقالة الحكومة وعدم تشكيل حكومة عم بيجمد عليها المجلس النيابي. من جهة تانية عرقلة تأليف الحكومة هو ايضا بيصب بخانة تجميد المجلس النيابي، وعرقلة تأليف حكومة عم بيصعب الامور بموضوع انتخابات رئاسي. كل هذا المخطط هو المخطط الفراغ او افراغ المؤسسات من محتواها من مسؤولياتها ومن قياداتها للوصول الى ما يتمنى البعض، وهو مؤتمر تأسيسي جديد يصيح بالطائف يصيح بالمواصفة ياخذ لبنان الى المثالثة والى ما بعرف شو يعني اخطر من ذلك. لذلك نحن عم نقول علينا التحرك لانه الجمود اللي نحن فيه يخدم الفراغ.
شكرا لك عضو كتلة المستقبل النائب الدكتور عاطف مجدلاني على هذه المداخلة. في بدك وضحه
أكثر المقال. وضح ما يكفي.
نعم، ولكن المعطيات يعني اللي ممكن الوصول لها واضحة من خلال هذا التحرك.
يعني معطيات واضحة أنت بدك تسعى تتوضحها.
نعم.
وبإرادتك بوعيك بقرارك بمعالجتك للأمور تدرس الملفات بين إيديك، تدرس الوقائع الداخلية الإقليمية الدولية، كل هالشبكة يعني الاتصالات الجديدة اللي عم بتصير، في حراك قوي جدا بالإقليم وبالمنطقة وبالعالم. بدك أنت تكون يعني لبق بما يكفي، حاضر بما يكفي لتتابعه وتشوفه لمصلحة لبنان. مشان هيك مش قصة تبعية لقرار سعودي ولا لقرار أمريكاني أو فرنسي، قصة مصلحة لبنان بنحطها بالأساس، نفاوض على أساسها حتى مع الأصدقاء ومع الخصوم أو الأعداء، يعني مع إيران وحتى روسيا. يعني مع الكلام كمان عم يجي من مصدر أرثوذكسي، يعني روسيا كمرجعية كبرى.
ولكن يعني ممكن أن يبارك فريق 8 أذار وحزب الله هذا التحرك، يعني ممكن يكون له موقف إيجابي منه.
8 أذار؟ إيه عاد، نحن بدنا نوصل ناكل عنب، ما هيك؟ ما بدنا نقتل الناطور. إذا كان الشراك تبع 14 أذار رح يودي لاستقرار في لبنان، ووافق حزب الله طبعا مع فريقه على ما نتوصل إليه مع إيران ومع روسيا ومع أمريكا ومع السعودية ومع أوروبا، فليكن. يعني وين المشكلة؟ عارف نحن بدنا هيك.
أستاذ إلياس الزغبي، رح نتابع معك هذا الحوار، موضوع رئيس الجمهورية، موضوع الحكومة، وأيضا على صعيد الداخلي. بعد التوقف لاستراحة أولى ابقوا معنا مشاهدينا. نتابع معكم مشاهدينا هذه الحلقة من كلام بيروت مع المحامي والكاتب السياسي أستاذ إلياس الزغبي. أستاذ إلياس، رئيس الجمهورية كان له الكثير من المواقف.
نعم.
البعض كان منتقد لأنه هناك حملات شنت عليه، ولكن كما قال دكتور جعجع أنه ندعم موقف رئيس الجمهورية، 14 أذار أيضا تدعم، ولكن الكلام اليوم أنه رئيس الجمهورية رافض للتمديد، ولكن في كلام حول موضوع الحكومة، حول موضوع الرئاسي، أنه قد نصل إلى مكان ما، ما يصير في انتخابات رئاسية.
اولا خلينا نحكي بالمبدا بعدين بنحكي تفاصيل. المبدا انه مواقف رئيس الجمهوريه هي المواقف الوطنيه اللبنانيه السليمه.
نعم،
ما حدا في ناقش، يعني حتى اللي عم يوقفوا ضده عم يكون وقوفهم ضده لاعتبارات، لانه هن عندهم موقف سلبي ابريوري،
خلص
مسبق،
خلص
مسبق هيك. يعني رئيس الجمهورية لازم يكون على قياسهم على صورتهم ومثالهم، بيفكر مثلهم وبيقرر مثلهم وبيتوجه مثلهم، ساعتها بيرضوا عنه وبيصير عظيم. هلا رئيس الجمهورية فعلا خلال الفترة الأخيرة خاصة أسس للرئاسة إذا بدك تقول.
أيوة.
لرئاسة الجمهورية. يعني مفهوم الرئاسة الأولى في الدولة. إنه بتلتزم الدستور، بتلتزم السيادة، بتلتزم مصلحة لبنان، بتلتزم تحييد لبنان عن الصراعات. يعني هذا هو إعلان بعبده والخطب. خطاب الاستقلال، المقابلات الاخيره، كلهم اذا جمعتهم مع بعضهم لفخامه الرئيس سليمان بتلاقي انه بشكله اساس ثابت طلب لرئاسه الجمهوريه، لاداره الدوله، لبناء الدوله اللبنانيه. مشان هيك الاستحقاق بالمبدا بده يجي من هون وطالع، يعني بده يتاسس على هالمواقف اللي ارساها خاصه اعلان بعبده اللي ارساها رئيس الجمهوريه. على هالاساس تم الانتخابات، الاسم بصير تفصيل. اللي بيلتزم بها السقف هيدا او بهالقاعده هيدا البلاتفورم اللي وضعها رئيس الجمهوريه بينطلق منها لفوق اكثر تنعزز سياده لبنان واستقلاله واستقراره، بنكون عال وصلنا لرئيس جمهوريه حقيقي.
عم بتقول
الحكومه كذلك بهالاطار.
عم بتقول استاذ الياس الاسم هو تفصيل، ولكن حتى الرئيس امين جميل يقول انه الاجماع المسيحي على اسم مرشح واحد هو صعب، وانه كل واحد مثل ما قال بينام وبقوم وبيحلم بالرئاسه.
مش ضروري المسيحيين يتفقوا على اسم واحد، مفروض يتفقوا على قلت لك عنه على المبادئ. كلهم اللي طامحين للرئاسه، المرشحين للرئاسه، بيلتزموا اعلان بعبده، بيلتزموا الدستور بكل معانيه، بيلتزموا السياده بمعناها الحقيقي، بيلتزموا انه سلاح الدوله او سلاح الجيش والقوى الامنيه هو السلاح الوحيد، والاسلحه الباقيه بدها تتعالج بشكل او باخر وعلى مقدمتها سلاح حزب الله. اذا كل المرشحين بيتجهوا هذا الاتجاه وبيلتزموا هذا، يترشح 10 ما في مشكله، بينزلوا النواب على مجلس النواب اللي بياخذ اكثر بيطلع، ساعتها الاسم
قوي
قوي مش قوي وكذا. هيدي توصيفات لرئيس الجمهوريه، بدنا رئيس جمهوريه قوي. شو يعني قوي؟ قوي بهودي، قوي
بالدستور وبالقانون
قوي بهودي. ما بيكون قوي انه والله عنده 10 نواب زياده او عنده وزيرين اكثر او بزقف له كم واحد.
شعبيا لازم يكون قوي.
الشعبيه شو رئيس سليمان؟ هلا انا تقديري يعني بدون احصاءات هو الاقوى شعبيا عند المسيحيين وعند المسلمين وتحديدا السنه حتى الان. فاذا رئيس جمهوريه قوي لانه هو ما كان هو جاي اي جيش، ما كان شعبي، ما كان
عندي
انه هلا رئيس الجمهوريه قوي بمواقفه، بيقوى شعبيا بمواقفه. يعني اي زعيم سياسي عند المسيحيين هلا عم نحكي بيقوى شعبيا وبيقوى سياسيا بمعنى مواقفه السياسيه، اللي كان يدافع عن سيادي والحريه والاستقلال استقطب مئات الالاف الى قصر بعبده. هلا بلشوا ينزلوا هالمئات الالاف لانه هيدي الالتزامات بالمبادئ للبنان بلشت تتغير، رحنا باتجاه اخر نقيض بهذه المبادئ. فاذا قوه رئيس الجمهوريه مش بنوابه ولا بوزرائه ولا حتى بشعبيته اللي مجمعها بصدفه من الزمن، قوته بمواقفه الصحيحه على مستوى الدستور والالتزام بلبنان وضرب كل هيك الطفيليات اللي بتنمى على جانب الدوله اللبنانيه، فتبقى الدوله اللبنانيه وحده منزهه ومرتاحه.
الى جانب موضوع التحرك ل 14 اذار والنقاش الدائر، ايضا رئيس الجمهوريه كان قال انه هناك اتصالات مع كل القوى والاطراف. كان التقى النائب وليد جملاط من يومين بالحياه، تقول اجرى رئيس الجمهوريه ميشيل سليمان اتصالا هاتفيا امس برئيس كتله الوفاء للمقاومه النائب محمد رعد للاطمئنان الى صحه جرح الاعتداء الارهابي الذي حصل في صبوبه اول من امس، كما قالت محطه المنار التابعه للحزب. ورجحت مصادر مطلعه للحياه أن يتبع هذا الاتصال مزيد من التواصل بين الجانبين، وأن تعقد لقاءات في القصر الجمهوري بين رعد والرئيس اللبناني، إلا في إطار أيضا تحرك لرئيس الجمهورية.
عظيم، يعني هذا دليل أنه رئيس الجمهورية منه خصم، منه عدو. هو ما عم يشهر عداء، عم بيواجه استعداء، يعني في أطراف استعدائه ليه على مواقفه. ما بعتقد بأي مفاوضة بأي حوار مع حزب الله أو مع غير حزب الله رئيس جمهورية بتراجع او بده يسلم او يساوم على المبادئ اللي اعلنها والاسس اللي ارساها، ارسى اسس الرجل. يعني بدنا نعترف انه بمجموعه الخطب والرسائل الاخيره والاحاديث هو ارسى قواعد معينه ونهج معين للحكم من موقع رئيس الجمهورية. هودي كلهم بده يضل عليهم، بده يطلع فوق منهم حتى، يعني والوريث او الخليفه اللي بده يجي ورا رئيس الجمهورية ما بقى يقدر ينزل عن هالسقف. صدقني حتى اذا بيجي رئيس جمهوري من 8 اذار محكوم الا اذا بحال انقلاب، يعني 8 اذار وعملت انقلاب مع رئيس الجمهورية على كل الاسس، دستور وغير الدستور بلبنان، ولكن بالانتظام العام اللبناني، بالانتظام السياسي العام اللبناني، بالانتخابات اللي بتحصل، سنعتبر انه اجى واحد قريب لثمانية اذار. ما بيقدر هيدا الرئيس حتى لو كان منتخب من ثمانية اذار انه ينزل عن السقف اللي انرسم بها الاونه الاخيره. هيدي صارت ثابته من ثوابت السياسه اللبنانيه، ما حدا يستهونها. المواقف الاخيره لرئيس الجمهوريه ما حدا يستهونها، لانه هيدي اسست لغيره، مش هو هذا هو بس انه عم بيعمل مجد خاص فيه، هو اسس لمرحله جايه لاداره لبنان.
بما انه الموضوع كنا نحكي حكومه فقط، اليوم عم نحكي تشكيل حكومه وموضوع الرئاسي. اللواء تقول انه بمعلومات خاصه لصحيفه اللواء لمصادر واسعه الاطلاع عن توجه رسمي شبه محتوم بانه في حال لم يتم تشكيل حكومه سياسيه في مدى زمني اقصى شهر شباط المقبل، فان هناك اتجاه لتاليف حكومه حياديه تكون جاهزه لتسلم السلطه في حال حصول فراغ لرئاسه الجمهوريه. هذا النقاش اليوم موضوع التعويم او انه لا حكومه لا تتكلم مهام الرئاسه، الى ماذا يشير؟
التعويم انتهى، اذا نحن امام احد خيارين، يا اما حكومه سياسيه بده اياها 8 اذار، يعني بده اياها حزب الله
يعني
تضل عنده الثلث المعطل ويتحكم بالحكومه بقراراتها ويمنع القرارات اللي بتكون ذات طابع سيادي لبناني، بيمنع من خلال عدم توفير الثلثين، لانه القرارات السياديه بحاجه لقرار ثلثين، مثلا نشر الجيش ولا الاستعانه بالامم المتحده، قوات الامم المتحده على الحدود مع سوريا، هيدي بده قرار ثلثين على القليله، لانه سياسه خارجيه فيها قرارات مهمه. على كل حال، فاذا نحن امام خيارين، يا هي الحكومه السياسيه وهيدي مش ورده، لانه هيدي حكومه تعطيل، حكومه ضرب للمؤسسات، حكومه نفس لاي قرار يمكن انه تاخذه الحكومه لانقاذ لبنان شعبيا واجتماعيا وسياسيا واقتصاديا وامنيا، ما بعد فيها، واما حكومه نحن عم نسميها حياديه او حكومه مستقله اذا شئت، هن بسموها حكومه امر واقع. يعني رئيس الجمهوريه امام هالخيارين، ما بيقدر يروح هو والرئيس المكلف، ما بيقدر يروح على حكومه فيها 996 بشكل سياسي. هلا عم ينحكى بال 996 بشكل يعني مموه، انه مش سياسيه، انه مش حزبيين، انه هالتسعه اللي بيمثلوا حزب الله وبيمثلوا 8 اذار ما بيكونوا حزبيين يعني من النوع الاستفزازي، انه بيكونوا ناس قريبين، يعني هيدا هو المنطق ذاته اللي بيحكي بالحكومه الحياديه، لان الحكومه الحياديه فيها وزراء رح يكونوا محسوبين بشكل او اخر،
ولكن على الاقل منهم مش منتزمين، منهم بالجمهورية في هذا الإطار. تخوفت مصادر مطلعة من إقدام رئيس الجمهورية والرئيس المكلف تمام كلام على تأليف حكومة قبل دخول البلاد بفترة 60 يوم لانتخاب رئيس جمهورية جديد بدءا من 25 أذار المقبل، ولكن هذه المصادر أكدت أن هذه الحكومة لا يمكنها المثول أمام مجلس النواب لنال الثقة في حال وجه الرئيس بري الدعوة لانتخاب رئيس جمهورية جديد، وأنها إذا لم تنل الثقة لا يكون في إمكانها ممارسة أي صلاحيات أو صلاحيات رئيس الجمهورية في حال تعذر انجاز. هذا معقد حضرتك، ممكن
هيدي لا بالدستور اني بس رئيس الجمهوريه يوقع مرسوم تشكيل الحكومه بعد الدستوريه،
حتى لو ما
حتى ما نال الثقه، يعني بتصير ما بتنال الثقه بتصير حكومه تصنيف اعمال،
بس انه حكومه مجمعين في عالم خلص هي تشتغل
رئيس الجمهورية رئيس الحكومة المكلف، أول شيء رئيس الحكومة المكلف مكلف من 126 نائب.
طبعا حننسى أن تتكلم.
يعني من 126 نائب. ثانية رئيس الجمهورية رئيس جمهورية. يعني إمضاء وتوقيعه مهم جدا لتشكيل الحكومة، يمكن هذا من أهم الصلاحيات اللي بقيت لرئيس الجمهورية. فإذا رئيس الجمهورية بده يستعمل هالصلاحية حكما قبل ما يوصل للفراغ. يعني أنت ما فيك تنتخب رئيس جمهورية بدون ما يكون في حكومة. طيب بتعمل انتخابات رئيس جمهورية؟ اذا بك ما تعمل حكومه جديده، هذه الحكومه ما ممكن تشرف على هاي القائمه، تشرف على انتخابات رئيس الجمهوريه، ما هذه مساله. بينما انت اذا بتشكل حكومه جديده بتوقيع جديد من رئيس الجمهوريه بمرسوم جديد، معناها هذه دستوريه 100% وقانونيه 100%، ما اخذت الثقه بحسين.
الخوف في هذه النقطه انه مش عم نشكل حكومه لحتى تشرف على الانتخابات، عم نشكل حكومه لا تستلم مهام رئيس الجمهوريه لانه الاستحقاق.
هودي عم يفكروا هيك، معناها استاذ سلمان، هودي اللي عم يفكروا هيك عم يخفوا عم يكشفوا بنفس الوقت نيتهم بالفراغ، يعني ما بدهم ينتخبوا رئيس جمهوريه، ما بدهم رئيس جمهوريه الا اذا كانوا يقولون يعني 100%، فاذا ما بدهم رئيس جمهوريه خايفين انه هاي الحكومه بتتشكل هي تحل محل رئيس جمهورية انه راح يكون فيها رئيس جمهورية.
هون اذا ما اتفقوا على الحكومة كيف حتتفقوا على الرئاسة؟ كيف اذا الحكومة لحد هلا 2 أشهر واكثر وما مشي الحال؟ يعني وهون نحن الموضوع اخطر.
فاذا نحن في فريقين صاروا واضحين ومفروزين كثير، مش بس 8 و14 اداء. في فريق فراغ وفي فريق مليء او ملء الفراغ.
حلو.
الفريق اللي بده يملأ الفراغ مكون من 3 جهات اساسية. ثاني رئيس الجمهورية، رئيس الجمهورية أو غيره بده يأمن انتخابات رئاسية، ثانيا يعني التركي والمواقع المسيحية الأخرى، ثالثا 14 دار بكل مكوناتها. هودي هتلاقي سوى هودي بيشكلوا مع بعضهم فريق الانتخاب أو الاستحقاق أو ملء الفراغ أو حجب منع الفراغ. بينما فريق الفراغ صار واضح طالما عم يفكر هيك انه ايه اذا بشكلوا حكومه هيدي معناها هي تسلم صلاحيات رئيس الجمهوريه، شو معناها؟ معناها هني ناويين يخلوا موقع رئيس الجمهوريه فارغ، ما بدهم حكومه الا هالحكومه القائمه اللي هي لون واحد اللي هي حكومه حزب الله انها تملا الفراغ.
السيد الاولى لطيف بالاخبار بضوي على هذه النقطه ويقول انه موضوع الحكومه 96 او غيرها اضحت مقاربه الازمه الحكوميه من باب تداعيات على الاستحقاق الرئاسي الوشيك وسبل الجبهه فراغ محتمل لا على انها استحقاق بحد ذاته.
عمليا ما فيك تفصل الاستحقاقين هلا قسما بعد عنا 4 أشهر، يعني حدا يفكر بعد عنا 4 أشهر بس بتبلش مهنه انتخاب رئيس الجمهوريه.
هلا بيجي ثاني وجديد وعواصف وبننسى الموضوع بنروح عشان
بما انه هيك اللي يعني صرنا الاستحقاق داهم نسبيا 4 أشهر مش كثير، فاذا في حكومه بدها تتشكل، تشكلت اوائل السنه طبعا ما بقى يلحقوا هلا قبل اخر السنه يتشكلوا ما مش هيك، ولكن عم ينحكى بين كلمتين وشباط يعني قبل الاستحقاق على الاقل بشهر او شهر ونص تكون صارت قادره تستلمها. هلا الطرف يعني حزب الله بوضوح قال انه بده يسلم وزاراته، يعني بده يعمل نوع من انقلاب داخل الوزارات، مش بس انقلاب مخارج عليها
من هون
داخلها ما يسلمها.
بدي اقرا من هذا الكلام اللي ذكرته اليوم تحت عنوان دستور قاسم و سلاح عون، كتب الياس الزغبي في مقال نشره موقع القوات اللبنانية الإلكترونية، بتقول انه اللي قاله الشيخ نعيم قاسم وكأنه هو يعني بالقانون 100%، ومقال الجنرال عون انه الشيخ نعيم قاسم قال انه موضوع الحكومة ما حنسلم وزارات ولا حنفوت في هذا الإطار، والجنرال عون يقول انه تقول انه تجاوز نص ورقة التفاهم، ويقول انه في حال انتخابه رئيس للجمهورية يلتزم ببقاء السلاح حتى حل أزمة الشرق الأوسط، وبالتالي متجاوزا توقيعه على البند العاشر حول حصر مهمة السلاح في الدفاع عن لبنان.
طبعا اول شيء ما قال نزل على عدة مواقع نو لبنان بالاول بعد مواقع اخرى مشان توضيح. ثانيا قصة انه تهويل وتهديد
قاسم وقع رئيس الجمهورية على
انه نحن ما بدنا نسلم الوزارات اللي بايدنا يعني بيتمردوا، هذا واضح الانقلاب. اما مسألة انه اذا عمل رئيس جمهوريه ميشيل عون بده يقسم يمين انه يحافظ على سلاح حزب الله تتنحل ازمه الشرق الاوسط، هيك قال.
مش عم بقول له لحزب الله يعني اذا
يعني عم بيقول له لحزب الله
اذا انتخبتني انا بلتزم بالسلاح.
طبعا طبعا يعني هيدي طبعا نوع من اوراق اعتماد، ورقه اعتماد مش ورقه تفاهم، هي ورقه اعتماد قدمها لحزب الله يدعمه ويعمل له معركته لرئيس الجمهوريه، يعني مكشوفه انه عم بيقول له لحزب الله سلاحك رح يضل فوق سلاح الجيش واهم سلاح الجيش اذا انا جيت رئيس جمهوريه، وعلى مدى الشرق الاوسط يمكن بكره تنطر حل الازمه النوويه الايرانيه كمان، مش بس قضيه فلسطين الموضحه، قضيه الشرق الاوسط
يعني اوسع معروف
اوسع اوسع ايه اوسع من قصه فلسطين يعني، بس الاخطر بالموضوع انه البند العاشر من ورقه التفاهم اللي موقعينها سوا نصر الله ومثال عون بتنص انه هيك ظاهريا بتنص، ولكن اللغم اللي فيها خطير، ظاهريا بتنص انه هذا السلاح حزب الله للدفاع عن لبنان ضد اسرائيل بهالمعنى، ولكن في تعبيرين خطيرين وهلا انكشفوا بكلمته انه سلاح حزب الله مربوط بالشرق الاوسط، بالشرق الاوسط بيقولوا انه بيضل سلاح حزب الله انتبه مش سلاح المقاومه، مش مذكور سلاح المقاومه، مذكور سلاح حزب الله محطوطه يعني حزب الله هيك بده اياها، بيضل سلاح حزب الله الى ان تتوافر الظروف الموضوعيه لنزع هذا السلاح ويزول الخطر الاسرائيلي. طبعا يعني انت تزول الخطر الاسرائيلي اي شو هي الظروف الموضوعيه؟ اليوم فهمنا، انا كتبت عنهم هذه وقتها وكشفتها، ولكن اليوم فهمنا من لسان يعني شاهد من اهله ميشيل عون بيقول انا مع سلاح حزب الله لحل ازمه الشرق الاوسط، وانا رئيس جمهوريه جاي على هالاساس. لا 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 هذا كشف ومخالف للنص الشكلي للبند العاشر وانت فيهم، بينما هو بيفسر البند العاشر بعمقه بحقيقته، لانه لا حزب الله طالما في خطر اسرائيلي وطالما في ما في ظروف موضوعيه لنزره.
ولكن الجمهوريه ايضا
تورط بسوريا ظروف موضوعيه،
رئيس الجمهوريه ميشيل شتمان ولا مره قال انه هو ضد المقاومه باي حال. جا عزيز بعيدك على مكان ثاني بالاخبار، لم يعد خافيا سعي الرئيس ميشيل سليمان الى التمديد بدعم فرنسي تحديدا، وطبخه التمديد على نار حاميه والطباخين كثار، ويبقى اقناع فريق ميشيل عون وثماني ابار ببلع هذه الطبخة مثل ما مكتوب في مقابل حكومة 996 بالأسماء والحقائب التي تريد هذا التحالف برعاية محلية وخارجية تضمن موافقة لفريق الحريري.
بكلمتين
فسر لي يعني.
بكلمتين للأسف صحفيو 2 أدار كتبت تقارير مخابراتية للأسف الشديد، يعني بيقعد واحد ورا مكتبه،
ما في شيء منه بعد ذات
أبدا، بيقعد واحد ورا مكتبه بيطلق العنان بخياله، بتلقى تليفون من مرجع مخابراتي ما ربما غير رسمي بيوحيله بشيء، عنده قدرة على الصياغة على الكتاب، بيقعد ينسج لك سيناريو طويل عريض ويركبه انه هذا لرئيس الجمهورية بنمدد له بس تعمل لنا على 996. هيدا اول شيء، لا لا مش هيك بيه. ثانيا رئيس الجمهورية وقت بده يمدد ما بيعمل اللي عم بيعمله، بياخذ المواقف اللي عم بياخذها، يعني عم بياخذ مواقف مثل ما هن عم يستعدوه عليه حزب الله والرئيس بري اصلا.
وضحت الفكره استاذ الياس، رح نتابع هذا الحوار بعد توقف لاستراحه ثانيه، وبعد الاستراحه سيكون معنا اتصال هاتفي مع المحامي طارق شندب حول موضوع المحكمه الدوليه، ابقوا معنا. أهلا بكم مشاهدينا من جديد. برعاية تيار المستقبل يوقع المحامي طارق شندب كتابه المحكمة الدولية الخاصة بلبنان اغتيال رفيق الحريري، وذلك اليوم الخميس في معرض الكتاب العربي والدولي في لبيان في قسم مؤسسة الحلبي للمنشورات القانونية جناح هذه المنشورات بعد الظهر بين الساعة 3 والثامنة مساء. وللاطلاع أكثر على يعني الجانب من مضمون هذا الكتاب معنا المحامي طارق شندب مباشرة عبر الهاتف. صباح الخير.
صباح الخير طويل. صباح الخير لكم وضعيت
خلفية. علينا صوتك شوي لو سمحنا.
هلا أفضل.
أيوة هلا أفضل. باختصار ماذا يعني تحت هذا العنوان المحكمة الدولية الخاصة بلبنان اغتيال رفيق الحريري؟ شو عم بتحاول تقول بالكتاب؟
أول شيء بدي أقول إنه العدالة آتية وقريبا. ومهما طال الزمان ففي الجرائم الدولية، وضيفك الكريم هو اعتقد محامي يعرف ان المحاكم الدولية تأخذ وقتا في التحقيقات والمحاكمة واصدار الاحكام، وان جريمة اغتيال رفيق الحريري سوف يصدر فيها احكاما سوف تكون مفاجئة للرأي العام اللبناني وللعالم اجمع، وسوف يوضع المجرمون في الاتهام وتصدر بحقهم احكاما وتحدد اسمائهم، وسوف تكون العدالة هي الخلاص للبنان.
نعم.
هذا ما أقوله في كتابي عن اغتيال الرئيس رفيق الحريري رحمه الله.
نعم. ولكن هل في أيضا داخل الكتاب يعني ما يحيط بهذه المحكمة من كلام من معلومات من مختلف الأطراف؟
أولا أنا قسمت هذا الكتاب إلى قسمين. القسم الأول يتضمن التداعيات السياسية للاغتيال وما يحتويه هذا القسم من دور الرئيس رفيق الحريري السياسي وأسباب اغتياله. أما القسم الثاني فيتضمن التداعيات القانونية الدولية للجريمة والمتمثلة بإنشاء المحكمة الخاصة بلبنان لمحاكمة القتلة وأثار هذه التداعيات على الوضع العام في لبنان، حيث ناقشت هذا الموضوع قانونيا وسياسيا وولجت خفاياه وأسراره، وتساءلت كيف يتحول موت شخص إلى زلزال يزعزع استقرار بلد مثل لبنان ويضرب فيه صيغة العيش المشترك ويهدد وحدته واستقلاله، وكيف يتحول هذا الاغتيال إلى صرخة استنكار دولية تطالب بكشف الفاعلين ومعاقبتهم بواسطة محكمة دولية أنشئت بقرار من مجلس الأمن الدولي. إضافة إلى أن القسم القانوني يبين أهمية المحكمة الخاصة بلبنان على المستوى الدولي وعلى المستوى الداخلي لوضع حد لحالات الاغتيال السياسي التي تحصل بلبنان وخصائص تلك المحكمة التي تميزت بها على صعيد القانون الدولي بالإضافة إلى كونها أول محكمة دولية تنظر في
عملية القيام. شكرا لك المحامي الأستاذ طارق شندب، وطبعا التوقيع من أول بعد الظهر. مبروك على الكتاب الذي قدم له اللواء أشرف ريفي. أستاذ لي زميل علي حمادي بيقول بالنهار المحكمة تقترب وحزب الله يزداد توترا، ويحكي أنه المهم قد تطول المحاكمات ولكن المهم أن المحاكمات انطلقت بعد مسلسل طويل من العراقيل التي وضعت على طريق التحقيق والمحكمة، تحقيق أولا والمحكمة ثانية.
لا شك أنه الاستحقاق افتتاح المحكمة ب 16 كانون الثاني هو استحقاق مفصل، لأنه بدأ بلش تحط الوقائع وفي دفاع وفي ادعاء، طبعا بدأ تنكشف حقائق كثير على مدى طبعا متوسط، يعني مش ضروري اثنين.
نعم.
الاستحقاق الثاني مهم لأنه مرتبطين بعضهم بشكل أو بآخر، وجنيف اثنين يعني اثنين ايتون تقريبا بنفس الشهر.
نعم.
هيدا بدل انه في انعكاسات معينه على وضع حزب الله، طبعا هيدا الارباك اللي موجود فيه حزب الله خلافا للمظاهر اللي عم تحاول تدعي القوه.
بس ما بدانا الحلقه
طبعا عم نحاول نختمها. هيدي عمليا، فاذا نحن رايحين باتجاه ضبط بعض المواقع وخصوصا اعاده حزب الله الى شيء من التبصر والعقلانيه، طبعا مش بحكم تبصر ذاتي بحكم سياسي ايراني، مش هيك الانفتاح على ايران ما بيأذي ما بيضر، ممكن انه يقدر يلاقي مخرج ما لحزب الله من ورطه في سوريا ومن العلقه اللي علاقه بلبنان مع كل الطوائف طبعا مع كل المكونات اللبنانيه الاخرى.
شكرا لك المحامي والكاتب السياسي وعضو 14 اذار المحامي الاستاذ الياس الزغبي على وجودك اليوم معنا بكلام بيروت.